بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الذي يتجدد دوما بلقياكم، الحياة كلمة، دوما بصحبتكم نهار كل يوم جمعة مبارك. وأرحب فضيلة الدكتور سلمان العود، حياك الله.
مرحبا بكم بالأخوات والأخوات جميعا.
رقم الهاتف هو من داخل المملكة العربية السعودية 01-497-9933. أنا أتأنى الآن لأنه يبدو في رسالة وصلتك دكتور تشتكي أن الرقم غير واضح، وهذه الرسالة أنا أحولها لأخ فهد شليل، الرقم كل ربع ساعة أنا أبغى يظهر على الشاشة. الرقم من الداخل 01-497-9933، هذا الرقم الداخلي، أما الرقم الخارجي أيضا يظهر على الشاشة. عنواننا السأر، والعنوان مخيف شوي ضد الدكتور، لكن خلينا نبدأ بالمعنى اللغوي حتى نزيل شيء من الاضطراب حول المفهوم.
أخاف أن المعنى اللغوي يزيد
براوة
لأنه بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالثأر يعني المعروف هو طلب الدم عند العرب، هو الثأر أو الوتر لفلان عند فلان ثأر، أي أن له قتيل هو ويطالب بدم هذا القتيل، وهذه لا أقول عادة عربية بل هي عادة إنسانية يبدو، وإن كان العرب بحكم الوضع القبلي أكثر تعاطيا مع هذه العادة، فهذا هو المعنى اللغوي. وتبعا لذلك أقول إنني لم أجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية هذا اللفظ إلا في حديث قليلة جدا، منها الدعاء المشهور الذي نحن دائما نردده، يقول واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وهذا حديث رواه أبو داود وأحمد والحاكم والترمذي، لا أقول أبو داود، رواه الترمذي وأحمد والحاكم عن ابن عمر وعن أبي هريرة، وورد عن عائشة رضي الله عنها، وسنده يعني هو حديث حسن بمجموع طرقه. ففكرت في معنى الحديث واجعل ثأرنا على من ظلمنا، فوجدته نقضا لفكرة الثأر، هنا نحن نلطف الكلمة،
نعم،
أنه الحديث هنا نقض لفكرة الثأر الجاهلية، لأن فكرة الثأر أحيانا لا تستثني ولا تبقي ولا تذر، بينما في هذا الحديث قال اجعل ثأرنا على من ظلمنا، يعني فقط على من ظلمنا، فلا نبغي أو نعتدي على غير المظلوم أو على جاره أو عمه أو قريبه أو نسيبه أو صهره فنكون ظالمين، بدل أن كنا من قبل مظلومين، فيكون ثأرنا يعني انتصارنا هو ممن ظلمنا فقط، يعني هنا حتى بالدعاء أو بالكلام يعني.
جميل، هذا من ناحية طبعا أضفت النواحي الشرعية باستدلالك بهذا الحديث، أنا سأواصل معك عن النواحي الشرعية أيضا في شغلات أو كثير من المشتبهات حول هذا الموضوع، بس أنه خلينا مدامنا دخلنا استفتحنا في المعنى اللغوي ننتقل إلى العادات والتقاليد. العرب أكثر من اشتهروا بتفشي ظاهرة الثأر عندهم حتى أصبحت من المقومات كعادة وتقليد،
وأظن أنها دين عندهم، يعني أنا مثلا أذكر أنه امرأ القيس في بياته الشهيرة، امرأ القيس طبعا له ثأر لما قتل والده الملك كندها، ونذر أن يقتل 100 من بني أسد وأن يجوز أن يواصي 100، يقتل 100 بواحد لأنه ملك. وكذلك يعني كان من العادات عند العرب أن الإنسان إذا كان له ثأر لا يشرب الخمر ولا يذبح، ولا وبعضهم يحلق شعره ولا يستمتع بأي لون من ألوان الطعام ويتجنب النساء وغير ذلك حتى يدرك ثأره. فامرئ القيس لما أدرك ثأره قال حلت لي الخمر حلت، لاحظ، وكنت امرأ عن شربها في شغل شاغل، فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغلي. قد أقرأ في هذا النص، نص امرئ القيس، بعدا تقديسيا أو دينيا، لأنه أقحم كلمة حلت معنى كانت حراما، إذا هناك عندهم حرم أو تحريم، وكذلك ذكر اسم الله غير مستحقب إثما من الله، يرى كأن الله قد عذره أن يشرب الخمر بعد أن حرمها بسبب أنه يريد أن يثأر لوالده المقتول. وأذكر أيضا أبيات المهلهل في قصة كليب وجساس، خذ العهد الأكيد علي عمري بترك كل ما حوت الديار وهجر الغانيات وشرب كأس ولبس جبة لا تستعار، يلبس أيضا جبة للحرب لا يخلعها، ولست بخالع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار، وإلا أن تبيد سرات بكر فلا يبقى لها أبدا أثار. إذن هنا الثأر عند العرب في الجاهلية كأنه كان دينا وله طقوس وله أنظمة معينة، يعني مثلا أن الإنسان يثأر من القاتل، فإذا لم يستطع فإنه يثأر من أخيه، فإذا لم يستطع فمن عشيرته، ولذا كانوا يقولون أن الجريرة تدرك العشيرة، وهذا من أثار الجاهلية، أنه أحيانا لا يتوقف الأمر عند شخص معين، بينما جاء في الإسلام قول الله سبحانه وتعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهنا كل واحد يحمل ذنبه وعيبه. وسبحان الله في سنن أبي داود حديث صحيح أن رجلا جاء معه ولد له يشبه الولد يشبه أباه تماما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أظن أبو كبشة، قال هذا والدك؟ قال نعم، وهو يشبهه تماما، يقول شبه الغراب بالغراب يعني في دقة الأوصاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لا تجني عليه ولا يجني عليك. الحقيقة يعني هنا يعني قضية أقول لك العادات الجاهلية في أن الثأر أحيانا يمتد إلى القبيلة، الثأر لا يسقط بالتقادم عندهم ولو بعد 50 أو 100 سنة تجد أنهم يخططون حتى يدركوا الثأر. الثأر لا يخضع لنظام ولا لقانون معين. فهنا يعني العرب كانت عندهم فعلة الثارات التي كانوا يستعبون أن الواحد أن الناس يأخذون الفدية مثلا أو يأخذون الدية مثلا اللبن بدل الدم، يعني كان غالب ما تكون الدية عندهم إبل فيعبرون عنها باللبن بدل الدم، هذا يعتبر عار يجلل العربي مثلا. وإذا أخذ التمر فهذا يعني بأن التمر حلو في الشتاء تعير به القبيلة إلى أبد الدهر، أنهم أخذوا تمر بدلا من قتيلهم. هذا طبعا من عيوب القبيلة أحيانا. ولذلك يعني يمكن أن أقول لك أنه على رغم كثرة الثارات اللي في الجاهلية تثور حروب تستمر لسنين طويلة وتذهب دماء، وأحيانا الأقارب، لأنه مثلا المرأة يمكن يكون أخوالها سطوا على زوجها، فتكون المرأة والأولاد في مشكلة ما بين الأب والأعمام وما بين الإخوة والأسرة الأخرى، وغالبا المرأة تنحاز. الغريب أن المرأة مع أن المرأة غالبا يقع عليها الظلم إلا أنها في مسألة الثأر هي جزء من الثأر. والغريب أنه كثير من النساء عندهم في الجاهلية وإلى اليوم قضية الثأر، تجد بعض النساء تحلق رأسها حتى يتم، ومرة مرأة من النساء يعني وقع الثأر على زوجها وجاء أخواله إخوته يعني ومعهم رجل، فالأم تقول لولدها اقتل هذا الرجل وإلا الذي هو قاتل أبيك وإلا سوف أتزوجه، فيقال أنه قتل أباك ونكح أمك، فتحرض الولد. بل بعض النساء ربما هي تقوم بالأخذ وتدرك الثأر بنفسها أحيانا.
جميل. المرأة في الغالب في الجاهلية يقع عليها الشعار اللفظي والعاطفي على الثأر، بينما يعني يفعل الرجال فعل الثأر هي تلتزم وتكتفي برفع الشعار اللفظي، وبالتالي هي حماسة أكثر من كونها.
أي ما أنا من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالي، يعني قد يذهب بها من لم يكن طرفا فيها. لكن المرأة أحيانا هي جزء من القبيلة وثقافتها ثقافة القبيلة، وهذا من عيوب القبيلة. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ذكر الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء والنياحة على الميت. ولعل هذا الإشارة للنياحة هو بقدر ما هو نياحة على الميت، يعني شدة الحزن المفرط على الميت، إلا أنه قد يستلهم من أيضا معنى أحيانا أنه استذكار الميت، لأنه كان من عادات العرب واعتقاداتهم أن الإنسان المقتول الذي له ثأر أن هناك يعني يسمونها هامة، وهو عبارة عن طير، يقولون أنه يخرج في المقبرة ويظل يصيح وكأنها روح الميت تنادي
بالثأر
حتى يتم الأخذ بثأره فيتوقف هذا الطائر عن الصياح. ولذلك قال قائلهم يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة تسقوني، فيقول إن الهامة لها صوت اللي هي البوم نسميها تقريبا، هي أسقوني صوتها، يفسرونه على أنه أعطوني الدم، أسقوني الدم. ولذلك هي تحرضهم حتى روح الميت في قبره تحرضهم على طلب الثأر. يعني
حتى عند العرب القدماء نفسه في الجاهلية لم يعد الثأر يعني مقتصرا على الدماء فقط، بل أصبح تنظيرا وتقنينا على كل خطأ. حتى عندما يقول عمرو بن كلثوم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، بمعنى أنه هذا ردة الفعل وأقسى منها على كل خطأ وليس فقط.
وحول حياتهم إلى أن تكون الحياة أن تكون كلها طلبا للثأر، مثل أحدهم يقول يعني ما زلت أنعي أبا ليلى وأندبه مذ كنت طفلا إلى أن مسني الصلع. فهذا يعبر أنه من طفولته إلى أن صلع رأسه من الهرم والشيخوخة وهو ينعي أبا ليلى ويندبه ويطلب الثأر به. فهنا تلاحظ أن الثأر يعني ليس شيئا هامشيا أو جانبيا. ممكن بعض الأخوة الذين يتابعون البرنامج سيقولون يعني ما الذي يخصنا في هذه القضية، ربما يكون جزء كبير من حياتنا اليوم هو في الواقع عبارة عن ثارات
امتدادا
طلب نعم. طلب الثأر الذي كان في الجاهلية، لأننا أقول أن العقل العربي قد تلبس بهذا الثأر مثل ما تفضلت، سواء في قضية الدم، ومسألة الدم مسألة خطيرة ومهمة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فجعل سفك الدماء يعني مقارن للفساد، يعني كأنهما يعني كفتان في ميزان واحد. فمسألة سفك الدماء هذه قضية في غاية الخطورة وضررها وأثرها عظيم، كما نشهده اليوم في كثير من بيئاتنا، خاصة البيئات القبلية. دعك من عملية، لكن ترى حتى مثلا القتال في الصومال أو في أفغانستان أو في باكستان أو في اليمن له علاقة وطيدة بعملية الثأر والقبائل القبلية المتأصلة في النفوس، وعملية أن القبيلة لا تهزم، وأن القبيلة تدرك ثأرها، وأن القبيلة تحمي من يستجير بها أحيانا حتى لو كان على باطل. ففي أشياء من هذا القبيل فضلا عن الجانب المعنوي، عملية الثأر والله مثلا أنه لازم الكلمة الأخيرة تكون لي، إذا تجادلنا أو تقاولنا أو تكلمنا لابد أن تكون الكلمة الأخيرة لي، ومهما تكلم تجد أن هناك حالة من العناد وحالة من الإصرار عند كثير من الناس في تعاطيهم اليومي وتعاملهم مع الأشياء. يعني
جميل، حتى أختم موضوع العرب وموضوع الجاهلية. العربي إذا يمكن أن نقول أنه لأنه ابن صحراء، لأنه جاف بطبيعته، لأنه ابن هذه البيئة المتوحشة، أصبح الثأر في سويداء قلبه أكثر من كونه أنه يفتقد الدين، لأنه ذاك الوقت كانت أمم كثيرة تفتقد الدين لكن لم تكن بثأرها كالعربي.
أي العربي عنده طبعا أيضا طبيعة البيئة مؤثرة من جهة الصحراء، وأنه ليس هناك الكثير مما يفتقد، الحرب جزء من كينونة العربي وغير العرب مثل الأفغان، الحرب جزء من وجودهم، وهم رجال حرب وتجار حرب، والبطولة عندهم هي البطولة في المعركة، ولذلك الإنسان منهم يعني يموت قعصا بأطراف الرماح عنده، ولا يشكل عندهم الموت، بل لما يموت الواحد وهو في معركة عندهم لا يعني هذا شيئا، وربما حتى من العادات عندهم انه القتيل هنا لا يعزى فيه، اذا كان القتيل مقتولا في ثأر عدم العزاء معناه انه عملية طلب الثأر قائمة، وكذلك اذا كان يقتل بمثل هذا المقام لا يطلبون العزاء فيه، لانهم يعتبرون انه قتل في يعني موقع شرف وحماية القبيلة والدفاع عن العرض والدفاع عن شرف القبيلة يعني كما يسمونه.
نجي الآن كيف عالج الإسلام الثأر، لكن من عدة نقاط. دعني في البداية يعني نناقشك حول قول الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
نعم،
يعني كيف تعني الآية؟ هل لها يعني ترشيد لنحن؟
ولئن صبرتم، حتى الآية الكريمة قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، الله سبحانه وتعالى يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، ويقول وإذا ما غضبوا هم يغفرون. الإسلام لذلك الإسلام جاء في الواقع بالصفح، اذهبوا فأنتم الطلقاء، وهذا عفو جماعي من الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عربي والصحابة كانوا من العرب الذين وقع عليهم الضرر وقتل منهم من قتل، ومع ذلك هذا العفو. والقرآن الكريم في سورة كاملة وهي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام فيها اعتداء إخوته عليه وبيعه وإلقائه في الجب، ومع ذلك يعني قال يعني لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فهو تدريب في الواقع، هي مدرسة لانتزاع العنصر القبلي عند الإنسان الذي يجعله صر ويتمرد ويعاند ويطالب بالحق، أحيانا يطالب بالحق حتى من ابن عمه، يعني فضلا عن لما يكون من قبيلة أخرى مختلفة عن هذا كثير، لكن أحيانا ربما من داخل القبيلة الواحدة هذا من بطن وهذا من بطن آخر. ولذلك أيضا كان من العرب وإن كان قليلا من يفتخر بالعفو، ولذلك أحدهم لما ابن عمه قتل ولده فأحضروه له مقيدا من أجل يقتله، من أجل أن يقتله، قال أقول لنفسي تعزاء، أقول لنفسي تأساء وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تريدي، كان يدي أصابتني من دون إرادة، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه ولا ولدي، فيقول لن أطلب ثأر ولدي من أخي. فكان هناك يعني الإسلام جاء يدعو إلى العفو، يدعو إلى الصفح، ويعطي الأجر والثواب على جرعة غيظ. هنا يتعلم الإنسان كيف يتغلب على دوافعه الذاتية، ولذلك من المؤكد علميا وشرعيا وحتى في الدراسات الحضارية أن الإنسان والجماعة والقبيلة بقدر ما يكون عندها من الرقي الثقافي والمعرفة، وبقدر ما يكون عندها من التسامي الروحاني والإيماني، ولذلك لم أجد شيئا نجح في القضاء على الجانب التأر مثل قوة الإيمان عند الناس. فالعرب لما قوي إيمانهم مع أن التأر عندهم كان يجري مجرى الدم استطاعوا أن يتمردوا على التأر ويتغلبوا عليه ويتجرعوا هذا الأمر وينسونه، حتى كان يعني القتيل يرى قاتل أبيه ولا يهيجه ولا يتعرض له، وقصر الأمر أن يكون هناك مطالبة ومحاكمة، وهنا الدولة تقوم بهذه المهمة التي عبارة عن قانون شرعي إلهي رباني في القصاص، ولكم في القصاص حياة، لأنه القصاص وإن كان قتل لفرد لكنه حياة للقبائل كلها، بدلا من أن يكون الأمر ثارات بين القبائل وتذهب فيه أرواح ضخمة جدا. فالإسلام هنا شرع العفو ورغب فيه، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وجعل هناك العقل وهي الدية للقتيل، وجعل هذا نوع من العز وليس الذل، ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بل الإسلام غير مفهوم النصرة، كان في الجاهلية يعني كانوا يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني ما دام من القبيلة يعني وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. لكن جاء الإسلام ليقول هذا الكلام، فيقول الصحابة يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تمنعه من الظلم. هنا ضخ الإسلام مفهوما جديدا في معنى النصرة، فإن ذلك نصره. وهنا طبعا هذا مرتبط بقول الله سبحانه وتعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يعني هنا مثلا الدوافع النفسية لكثير من الناس أن يأخذ بتأره هو الشعور بالقهر والآخر أن الآخرين غلبوه، فهو لابد أن ينتصر حتى لو مات هو أو مات الكثير من أبنائه. فالله عز وجل هنا قال من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، سلطان الحق، سلطان القصاص، السلطان الإلهي بالعدل في نهاية المطاف. قال فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هنا الإسراف في القتل أن يقتل غير القاتل، وهذا كان يحدث كثيرا أن القبيلة كلها تذهب أحيانا، هذا إسراف في القتل. ومن الإسراف في القتل أحيانا القتل بطريقة بشعة أو بطريقة شنيعة مثل التمثيل، أو القتل بطريقة سيئة مثلا، أو القتل فيه غدر وغيلة. أحيانا يكون القتل في المسجد، وهذا يحدث اليوم مثلا في عدد من البلاد الإسلامية، أنه ربما يكون حالة تأر تتم في المسجد أو عقب الصلاة. فأنت هنا تتعجب، يعني أين أثر السجود لرب العالمين والاستسلام لقانونه الإلهي ونظامه الشرعي وأوامره الصريحة؟ وفي القرآن الكريم الذي قرأوه في صلاتهم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهنا يعني الإسلام وضع هذه الأنظمة حتى يحمي الناس من جميل. الاندفاع في الثار.
جميل. أنا أعود للآية فضل الدكتور، إذن هل يمكن أن نعتبر أن ما دلت عليه الآية بالعقاب بالمثل هو جزء من منظومة قصاص وإلا أنه متاح لكل أحد؟
لا، هو طبعا ليس للأفراد، يعني هو أجمع الفقهاء على أن تولي المهمات العامة مثل القصاص، سواء كان قصاص في النفس أو في الأطراف أو غيرها، أن هذا من القضايا العامة التي لا يقوم بها الناس بمفردهم، لا توكل إلى أفراد الناس ولا إلى أحدهم، وإنما يقوم بها السلطان، يقوم بها الحاكم، تتم من خلال القضاء. وإلا فالناس ربما كل واحد منهم يرى أنه على صواب ويرى أن له الحق، وبعض الناس ربما لا يرضي شيء ولا يقنعه شيء، وهذا شيء مجرب، ومن عايش الناس عرف هذه الطبيعة، أن بعض الناس مبتلى بالإحساس المفرط بأنه على حق وأن ما يقوله صواب، وليس لديه استعداد أن يسمع أو يحس بمعاناة الآخرين.
جميل. إلى حيث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما هو في الحديث ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله.
نعم.
يعني هذا دليل على سيرة نقية من أي دافع للثأر الشخصي،
وهو دليل على أن القدوة الحسنة هي أهم شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام كان عربية الذؤابة من قريش من بني هاشم، وكان له المكانة الفضلة والسطة في 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 بلده، والناس كلهم ينظرون إليه. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليلغي عملية الثأر ويقضي عليها، ويلغي أيضا عملية التمايز بالدماء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون تتكافأ دماؤهم، يعني ما في واحد تقول والله هذا بعشرة أو هذا بمئة أو هذا ديته أكثر من الآخر، فالناس سواسية حتى أمام الموت وأمام القتل الناس سواسية. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي القود حتى من نفسه، يعني من جاء رجل وقال أوجعتني يا رسول الله، فيقول النبي عليه السلام اختص مني، وحتى الكلمة بالكلمة، ويبين أنه في الآخرة القصاص بكل شيء، في محكمة يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو والصفح ويقيد من نفسه ومن أصحابه. فمثل هذا القدوة الحسنة التي عملها النبي عليه الصلاة والسلام كانت ذات أثر كبير جدا عند القبيلة العربية. أنا أرجع لأؤكد أن الثأر عند القبيلة العربية كان شيئا يجري منهم مجرى الدم، ممكن لا نستطيع أن نتصور البعد العربي إلا إذا رأينا اللي يحدث الآن.
نعم.
بعض قبائل العرب يعني مثلا في اليمن، يعني عملية ثأر بين القبائل وحماية، وإن كان في اليمن أصدروا أو أعلنوا وثيقة ممتازة وتواطأ عليها رجال قبائل وشخصيات مهمة ووجهاء وأعيان وبرلمانيون وأكاديميون وعلماء مصلحون ورجال اجتماعيون، وتم الاتفاق عليها ويعني أدت دورا جيدا وعالجت العديد من الحالات في الصعيد مثلا. يا أخي كلنا يمكن خلال السنة دي سمعنا قصة أو جريمة ما يسمونه ببيت علام، حقيقة شيء يعني يشيب له الرأس. عندك يعني عملية لم تتحول إلى ثأر بل هي عملية جريمة منظمة، يعني هؤلاء المساكين تم التخطيط للقصاص منهم. التخطيط هنا المدرسون شبه المثقفون أحيانا متعلمون كانوا يمثلون الجناح السياسي إن صح التعبير للعملية، بينما الناس العاديون يمثلون الجناح العسكري والسلاح. التجار كانوا يمولون هذا العمل، بل حتى الناس الذين هم من القبيلة خارج مصر في الخليج وغيرها يمثلون بعدا إعلاميا وبعدا استراتيجيا لهذه القضية. كان هناك توافق بحيث أن القبيلة التي قامت بأخذ الثأر كلها تقريبا علمت بالموضوع، ولذلك غادروا البلد وباعوا أمتعتهم وأملاكهم، وفي يوم من الأيام بعد يعني وقت يعني محدد قاموا بقتل أكثر من 23 شخص في مجزرة رهيبة، أطفال نساء شيوخ، يعني عملية يعني مجزرة دموية رهيبة. تخيل إن هذا المثال وإن كان مثالا صارخا والصحف المصرية كتبت عنه كثيرا وتحدثت عن أنه هناك يعني نوع من التعتيم على معاناة الصعيد في جنوب مصر، معاناة صعبة جدا، معاناة مع الفقر، معاناة مع الظروف، النسيج الاجتماعي يتهتك في هذا البلد. هناك يعني نوع من الغفلة الإعلامية، حتى قال أحدهم إن ما كتب عن الصعيد في الصحف المصرية خلال ربع قرن أقل مما كتب عن موضوع تحرير المرأة في الصحف المصرية خلال سنة واحدة، مما يوحي بأنه ليس هناك يعني تكافؤ في عملية التنمية وعملية التوعية. ولذلك المرأة في الصعيد غالبا أنها تعيش أحزان سنة كاملة، لا يعني لا تتجمل ولا تفرح ولا تضحك ولا تبتسم، ومعاناة صعبة ومواويل النساء والرجال والأطفال والصغار، أصبحت عملية الحزن والألم والألم من ثأر مضى أو الألم من ثأر قادم أيضا، أصبحت عملية تثقل هؤلاء الناس وتؤثر على نفسياتهم وعلى عقولهم، بحيث أن استعدادهم للتغيير يبدو محدودا، وأنه ليس هناك جهود إعلامية، بل حتى أحيانا المعالجات الأمنية ربما يكون فيها نوع من التفاعل السريع مع حدث معين، وهذا التفاعل قد لا ينصف حتى المظلومين أحيانا لأنه يريد أن يمنع
أن يبتر القضية
ويمنع ردة الفعل، فربما يتصرف بطريقة أحيانا لا يكون فيها وعي وعدالة، بدلا من أن يكون مستحضر الصورة من قبل ويتصرف بطريقة لبقة. يعني
الحديث هنا يتسع من كون ضعف النسيج الاجتماعي أو المعالجة الأمنية المسببة لإيقاظ نزعة الثأر عند الإنسان إلى حديث عن العدالة، العدالة الاجتماعية والعدالة الأمنية، عدالة القضاء. في كثير من المجتمعات عدالة القضاء المهترئة أحيانا تسبب استيقاظ نزعة الثأر في النفوس.
هي توقظ بدون شك، ولذلك كلما كان هناك يعني وضوح في العدالة، بعض الناس يرى أن عملية الزمن كافية، بمعنى أن القضية لما تكون عند القضاء وتأخذ سنوات بعد سنوات يرون أن الثأر يبرد هنا، بينما الحقائق تقول أن هناك ثأر في الصعيد تم أخذه بعد 50 سنة، وهناك امرأة أخذت الثأر حلقت رأسها ولبست ثياب الرجال وتنكرت واختفت في الجبال لسنوات تتربص بالناس الذين لها ثأر عندهم ومعها سلاحها، حتى ظفرت بهم يوم من أيام وهم جاءوا لمناسبة عزاء معينة، ولما دخلوا القرية أوقفت السيارة وكأنها رجل أمن وأنزلت السائق لأن السائق لم يكن منهم، ثم أطلقت عليهم النار وقتلت 12 شخص منهم في سيارة بيجو في موقف واحد. فأعتقد أنه يعني الاعتماد على الوقت فقط في أنه يبرد الثأر ليس سليما، وإنما أحيانا الناس في القبائل يتعاطون الثأر ويورثونه لأبنائهم وأحفادهم، والنساء يقلن المواويل حتى يتلقاها الصغار أحيانا. ولذلك أعتقد أن العدالة مهمة، المعالجة الأمنية المسبقة مهمة، التوعية، التوعية الإيمانية، لأنه لا شيء يحجز الإنسان مثل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يعني دائما الإنسان يتذكر أنه الحمد لله أنه ما في ذمتي، ما في رقبتي دم سفكته من حرام. يعني كثير من الناس يعني يشعر بالنعمة والفخر والاغتباط أن الله تعالى نجاه من مثل هذا الذنب الذي يقرن بالشرك بالله سبحانه وتعالى. لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فهنا يعني قضية التوعية، قضية إيقاظ وتحريك الإيمان في النفوس، رفع المستوى الروحاني، هذا جانب مهم. وفي الوقت ذاته صاحب الحق يدرك بأن من شأنه أن يحصل على حقه من خلال الوسائط والوسائل الرسمية والمطالبات، بعيدا عن المماطلة وبعيدا عن التسويف. ولذلك ترى من الأشياء الخطرة أنه أحيانا لما تمتد عملية الانتماء القبلي حتى للجانب الإداري،
مسؤولين في أجهزة،
مسؤولين في أجهزة أو قضاة أو أشياء من هالقبيل، فيصبح الواحد منهم لأن القصة تخص فردا من قبيلة أخرى ربما يتأخر أو يماطل، وهذا يوحي فعلا بأن المجتمع كله بحاجة إلى معالجة أحيانا وليس فقط أصحاب الثأر.
جزء آخر من الثأر أيضا يعني يزخر في بعض من المجتمعات العربية بمعدلات أكثر من بعض، وهو ما يسمى الانتقام لدواعي الحفاظ على الشرف أو ما يسمى بجرائم الشرف.
أي جرائم الشرف أيضا، يعني يمكن النساء التي تقتل في العالم العربي هي أكبر نسبة بدون شك في العالم. طبعا العالم العربي عنده قضية الحفاظ على الأعراض، هذا معنى جاء به الدين، جاءت به الشريعة، وهو معنى شريف وعظيم بحد ذاته، والمرأة فيه والرجل على حد سواء مسؤولون عنه. يعني الحفاظ على الشرف ليس مهمة الرجل، الحفاظ على الشرف مهمة المرأة قبل أن يكون مهمة الرجل، مهمة المرأة فيما يخصها هي، لأن مسؤوليتها أولا ومسؤولية الآخرين ثانيا. فهناك يعني خطأ في هذا الفهم، وفهم نوع من الوصايا المفرطة على المرأة. أكثر من 5 إلى 6 آلاف امرأة تقتل عربيا فقط خلال سنة واحدة، طبعا في سوريا نسبة عالية، في الأردن، في صعيد مصر، في فلسطين الآن، في السعودية، في عدد من المناطق هناك عملية يعني عدوان غير مبررة شرعا. ليش غير مبررة شرعا؟ أولا ثبت في إحدى مشرحة زينهم في مصر، صرح المسؤولون في هذه المشرحة بأنه ثبت عندهم علميا وبالدليل القطعي أن 80% من النساء المقتولات بحجة جرائم الشرف أنهن متن عفيفات شريفات عذراوات لم يمسسهن أحد بسوء. إذن هنا كيف جاء جريمة الشرف؟ والله كونها يمكن خرجت، ممكن تكون خرجت مع شاب، أخطأت، ممكن تكون التقت به، ممكن تكون تكلمت معه، وعدت، لكن لم يصل الأمر إلى حد. وأحيانا ربما يكون الأمر في لبس، بمعنى أن الزوج بمجرد ما يختلف مع المرأة يقول لأهلها أن الزوجة عندها كذا وأن لها صديق أو لها علاقات. يمكن الزوجة لأنها لا تريد الزوج أحيانا تريد الخلاص منه، تقول أنا عاشق واحد ثاني ما أبغاك، فهو ثأرا لنفسه وليس للشرف. يخبر أهلها، فالأهل يأتون ويقومون بقتلها، أحيانا يغرقونها مثلا في النهر أو يقتلونها قتلا أو إلى غير ذلك من الوسائل البشعة. ثانيا أنه القتل هنا أيضا قد لا تكون حتى لو أن المرأة زنت، هنا هي بكر، عقوبتها الجلد كما قال الله سبحانه وتعالى فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والجلد هنا للرجل والمرأة لا يخص المرأة وحدها، ولذلك الشرف لا يخص المرأة، الرجل مسؤول عن نفسه. لماذا نقول عن الشرف بالمرأة لكن الرجل لا يمكن يقتل الرجل بحجة الشرف؟ هذا نوع من التمييز، هذا نوع من العدوان، نوع من الظلم للمرأة بحكم كونها ضعيفة. والنبي عليه السلام يقول أبغوني ضعفاءكم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم واستنصارهم. فيعني هذه قضية. كذلك أنه النقطة الثالثة أنه جرائم الشرف من الذي يتولاها؟ هنا تصبح القضية فوضى، ممكن الأب، ممكن الأخ، ممكن القريب أحيانا، ممكن الزوج، يعني أطراف عديدة كلها يمكن أن يدخل أحد منها في هذا الموضوع. أنا أذكر قصة قرأتها يمكن قبل 20 سنة للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، حقيقة محزنة ويمكن ما تستطيع أقرأها إلا لازم تبكي. ويتكلم عن بنت في سوريا وكيف انه البنت هذه يعني تدرس في الجامعة وكذا. المهم مرة من المرات حدا طلاب الجامعة قال لأخوها اختلفوا وياه وكذا وصار بينهم يعني مشاحنة، فقالوا يعني انا ترى اعرف اختك وترى في فخذ اختك حبة خال او شامة. فالاخ طبعا بمجرد ما سمع هذا الكلام قام في الليل وقتل اخته، وبعد الاخذ والرد والتحقيق وكذا وجابوا الولد هذاك، فقالوا ابدا انه كل ما في الامر انه البنت في الجامعة وربما كان لباسها قصيرا واستطاع بقوة بصرية ان يدرك وهي تمشي في الدور العلوي في الجامعة ان يلاحظ وجود مثلا هذه الشامة فيها. والفتاة فعلا تم الكشف عليها وتبين انها فتاة عذراء، والولد هذا ليس له فيها علاقة لا من قريب او بعيد. فاحيانا يعني الكثير من الناس في هالقضية دي مجرد كلام الاخرين او لما يتزاعل مع شاب او يختلف مع جار او مع عدو فيعيره باخته تلقائيا يشعر بان هذه نقطة الضعف التي يجب القضاء عليها.
عاطفة الشرف قوية عند العربي لكنها للأسف في كثير من الأحيان غير مرشدة، لا بأس بالقوة لكن الترشيد إلى أين تتجه هذه العاطفة؟
نعم، وقبلها طيب يعني مثلا تجد الآن الكثير من إهمال لبناتهم، غفلة، عدم تربية، لا يبذل جهد، ليس هناك يعني جوانب عاطفية تعطى للبنت ولا توجيه ولا رعاية أسرية، ومع ذلك يعني تكون هذه العقوبات أحيانا بطريقة لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا تخدم مصلحة الأمة، وهي عدوان وظلم حتى على البنت نفسها على فرض أنها أخطأت، فضلا عن أنه كما قلت أكثر من 80% تبين أنه لم يصدر منهم هذا الشيء الذي ينسب إليهم.
ثأر آخر أيضا الآن تعج فيه الحقيقة الساحة الإسلامية وهو الثأر المتدثر بالغطاء الديني، سباق تفجير المساجد في باكستان ما بين الطائفتين أو ثلاثة وأربع حتى أحيانا يمتد، النواحي العرقية أحيانا تكون في أكثر من مجتمع، التفخيخ البشر في العراق كله متدثر بالثأر أو متدثر بالدين وهو في الحقيقة ثأر.
هو شر أنواع الثأر هو الثأر الجماعي الذي في الغالب أنه يتجه نحو الضحية ونحو الأبرياء، لأنه هنا الثأر الجماعي هو في حقيقته يرجع إلى الثأر العربي الأول الذي لا يختص بصاحب الذنب أو الجرم، وإنما يختص بأن الجريرة تعم العشيرة ولا تخص أفرادا، وهذا نقيض ما جاء به الإسلام أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأيضا نقيض ما جاء به الإسلام أنه هناك نوع من الضبط الأمني في المجتمع، فالحقوق لا تؤخذ بالقوة وإنما تؤخذ من خلال النظام العام ومن خلال حكم الشريعة، وحكم الشريعة هنا سوف ينظر ويحكم ويسمع من الأطراف كلها ويصل إلى نتيجة. فاليوم يعني مجتمعاتنا الإسلامية تضج فعلا بعملية الثأر الطائفي والثأر القبلي والثأر المناطقي في أحيان كثيرة، وأظن أن هذا موجود في باكستان وفي الصومال وفي العراق وفي أفغانستان وفي سيناء وفي عدد من البلاد ولو تدثر بدثار الدين، لأن هنا الدين أصبح مجرد مظهرا أحيانا يتم يعني التترس به أو حماية القبيلة من الاختلاف عليه، ولكن الدافع الحقيقي هو دافع النقمة ودافع الثأر، وإلا فهو عدوان على حدود الله سبحانه وتعالى، وهو فساد في الأرض وهو سفك للدماء وهو نصرة للظالم على المظلوم بغير حق أو استجابة لنداء القبيلة أيضا.
هناك ثأر،
لكن أحيانا نحس بأن عملية القبيلة تحتاج إلى
إعادة نظر،
وليتنا مرة من المرات نضع هذا عنوانا في حلقة
هو كذا
قبيلة، نتحدث عن الجوانب الإيجابية، أنه لا يفهم من هذا الكلام أننا نقول أن مجرد الانتماء للقبيلة فيه أو فيه، لا، هو انتماء شرعي وتعلم النسب وصلة الرحم وإلى آخره، لكن المقصود الجوانب السلبية التي المفرطة في هذا الانتماء وكيف يتحول بسبب الجهل أو الغفلة إلى أداة تدمير للقبيلة ذاتها.
هو كذلك إذن عنوان تحت اسم قبيلة، لكن طبعا بعد شهرين أو ثلاثة حتى بس نستنفذ الأسماء اللي احنا كنا مدرجينها من قبل. هناك ثأر بس بوجه تقني يعني موازي للآلية التقنية الجديدة، اللي هو عندما يكون خصام ما بين اثنين أو ما بين حتى فريقين أو ما بين أيديولوجيتين، فيكون الثأر هنا ثأرا انترنتيا أحيانا أو ثأرا عبر طريق عن طريق الفضائحية الصحفية.
هو فيه مرة مدير شركة إلكترونية في أمريكا تم إعفاؤه من منصبه، فقام دخل طبعا بحكم انه يملك الرقم السري هذا والاسم السري وكذا الكود، دخل والغى الاف المواد الاساسيه والمهمه التي تخص هذه الشركه، وطبعا رفعت هذا القضيه وحكمت المحاكم عليه باتجاه هذا الموضوع. فهنا الانتقام، الثأر هذا قد يكون ثأرا شخصيا لكن بدون شك الانترنت سهل عملية الانتقام وأخذ الثأر أحيانا، وعملية الانتقام هنا في أبعادها المختلفة. يمكن ينتقم الإنسان بنشر فضيحة، يمكن ينتقم بدبلجة صورة، بعض الناس يدبلج صورة ويحاول يقحم فيها اسم فلان أو علان، يمكن ينتقم بالإشاعة الكاذبة المغرضة عن خصم أو عن طرف آخر. يمكن طبعا الإنترنت ما في شك أنه بقدر ما كانت وعاء أبرز واقع المجتمعات العربية والعالمية بخيرها وشرها. فأنت تجد في الإنترنت، أنا في الأسبوع الماضي دخلت في الليلة في الفيسبوك، جلست يمكن ساعة ونص مع الشباب، حقيقة تشعر ببهجة كبيرة، تجد ناس من كل مكان ومشاعر طيبة وكلمات حب وعواطف جميلة وتبادل أو نقد هادف، تقول هذا نموذج رائع، لو كل الناس من النوع هذا كنا احنا بخير. لكن يدخل واحد قال الله يشتمك، أنا حزنت حقيقي، ليش قال ويشتم وذكر أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأمهات المؤمنين، فقلت يعني حسبي أني أحشر، أسأل الله أن يحشرنا معهم وأن يجمعنا معهم في الدار الآخرة. فيعني هنا طبعا يظل أنه أدوات الاختلاف والتفاوت وأحيانا الحقد الجهل التغرير، يعني الإنترنت تعطي فيها فرصة في أحيان كثيرة، ولذلك حجب مثل هذه الأشياء، مراقبتها بشكل جيد، محاولة تغليب الصوت الإيجابي الصوت الحسن حتى في حديثنا. يعني لا يجب أن نتحدث دائما عن الوجه السيء في الإنترنت وكأنه هو الموجود، هذا يوجد أحيانا في مواقع قديمة في مواقع معروفة لأنها مؤدلجة لاتجاه خاص، ولكن هناك منتجات جديدة مثل الفيسبوك مثل تويتر مثل الشبكات الاجتماعية كما يسمونها، هي أكثر تعبيرا عن الشخص وأكثر واقعية وأبعد عن مثل هذه الأدلجة القبلية أو الطائفية أو المناطقية.
قادة أحمد تقول في الموقع الإلكتروني: الاحتقان السياسي في مجتمعاتنا العربية، جرائم الصهاينة في فلسطين، الحرب العراق وأفغانستان، محاولة تقسيم السودان، نهب ثروات الشعوب والكثير مع غياب بل انعدام مؤسسات دولية تنتصر للمظلوم من الجاني، كان دافعا لهجمات على شعوب في الغرب أخذت بجريرة أنظمتها وحكوماتها في محاولة لثأر عاجل من قبل شريحة من شباب المنطقة العربية. هل يمكن تصحيح المفاهيم قبل القضاء على الأسباب؟
نعم، هو طبعا هذا نوع من الثأر. أولا هناك ثأر إن سميناه ثأر اللي هو الثأر الإيجابي، يجعل ثأرنا على من ظلمنا، الثأر من الظالمين والثأر من المعتدين والثأر حتى من نفوسنا الأمارة بالسوء أحيانا، الثأر من جهلنا وتخلفنا، هذا معنى ينبغي أن نحييه وأن نضخ هذا المعنى الجديد في الثأر بدلا من الثأر من الآخرين. يعني والثأر هنا سيرجع إلى إصلاح النفس وعدم الاستجابة لدوافعها ونوازعها المذمومة والشريرة. فمسألة الثارات هنا ثارات التاريخ بالمناسبة، يعني في الماضي كان ينسب إلى حسان رضي الله عنه: لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر يا ثارات عثمان. وبالمقابل نسمع اليوم يا لثارات الحسين. فأنا أقول لا يجب أن يكون التاريخ سببا في قتال الحاضر أو سببا في الاستعداد والنهوض للتطاحن فيما بين الشركاء في البلد، الشركاء في الوطن، الشركاء في العيش، الشركاء في الحاضر، الشركاء في المستقبل، حتى مع وجود الاختلاف. وينبغي أن يوجه الثأر إلى الخصوم وإلى الأعداء الحقيقيين اللي هتكوا الأعراض وسلبوا الديار ويعني ظلموا وبخسوا واعتدوا، ولا أجد نموذجا في ذلك أوضح وأقوى من العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى أرض فلسطين وعلى أهل فلسطين، والقتل المستمر والاستخفاف بالدماء والاستخفاف بالأعراض والاستخفاف حتى بالمواثيق والقيم الإنسانية. فدعونا نردد يا لثارات فلسطين، يا لثارات القدس والمسجد الأقصى الذي يرسب في القيود والأغلال.
أيضا خلود تقول: أشمئز، وهذه طبعا على الصعيد الأسري، أشمئز من الأباء الذين يحولون أداة العقاب إلى آلة تعذيب النفسي بدافع الثأر لأن الطفل فشلني قدام رجاجي.
هذا ثأر صحيح، يعني جميل، لأنه هنا ليس القصة قصة تربية،
نعم،
وإنما هي انتقام صحيح. ولذلك الحقيقة هو الانتقام أحد أوجه الثأر، والله سبحانه وتعالى يعني ذكر هذه المعاني في القرآن الكريم، يعني في عملية يعني الانتقام وحدوده، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ومثلها أيضا التشفي، أحيانا التشفي بالآخرين، هذا أيضا وجه آخر لعملية الثأر. بعض الناس يعني يتشفى أو يشمت بإنسان مريض أو يشمت بإنسان ميت، طيب هو المرض كل الناس يصيبهم، وكذلك الموت، يعني لا شماتة في الموت. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. فكل الناس يمرض وكل الناس يموت، ولذلك الإنسان الحصيف، الإنسان العاقل المجرب، لا يمكن أن يشمت بعدوه أو حتى بخصمه بمجرد أنه أصابه مرض، أو بمجرد أنه هلك أو مات، أو نزلت عليه نازلة، أو مثلا فيضان أو طوفان أو بركان أو زلزال. هذه أشياء قدرية تصيب الناس كلهم جميعا، وإذا تشمت بالناس سيأتي يوم الناس يشمتون فيك، فكأنك تؤسس لطريقة تعاملهم معك حينما تكون أنت في هذا المصاب. يعني
اسمح لي أني أخذ تقرير فضيلة الدكتور، ماذا عن جائزة المليون ريال، جائزة الحياة الكريمة؟ هذا التقرير يعطينا شيئا من تداعياتها.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
بطبيعة الحال كان استقبالا مشكورا. أعضاء من لجنة التقييم الخاصة بجائزة الحياة كلمة حلقوا إلى الكويت للوقوف على نموذج أسري قدم نفسه من خلال وسائل الاتصال بعد الإعلان عن الجائزة. عبد الله الصالح هو بيت القصيد والتجربة بعينها، فقبل 25 عاما ولد، وفي عامه الثاني اكتشف الأبوان إصابته بمرض التوحد الذي لا يعرف طبيعته ولا عن كيفية التعامل معه، بل كاد أن ينهي كل شيء.
يعني تلقي الخبر كان صدمة، وانعكاسه على الأسرة كان حساس جدا وكان سلبي جدا أيضا، وأدى إلى خلافات أسرية، وكادت هذه الخلافات إلى أن تؤدي إلى الانفصال الأسري أكثر من مرة.
ولد معاق خير من ولد عاق، شعار انتهجته الأسرة وأخذت تعمل عليه للوقوف على الحالة، ومن باب لا مستحيل مع الإصرار، حيث اعتمد التعليم بالترفيه، والبداية كانت من افتح يا سمسم البرنامج العربي الشهير، وثمة أشياء أخرى دعته لمتابعة البرامج الكرتونية اليابانية دون غيرها. عبد الله كان يخشى البحر ويعبر الطريق دون مبالاة، ومزعج لأن الحيوانات لا تتكلم كما في الشاشة، لكن الأمر اختلف بعد سنوات من التدريب لتصبح السباحة هوايته، ولا خوف عليه من الشارع، ويصلي ويصوم رمضان كاملا، حائز على الكثير من الجوائز، بل أضحى مدربا في مركز الكويت للتوحد، وهذا نتاج طلابه. أما والدته فكانت صامتة، وبعدها تحدثت من قلبها في خاطرة.
أين أنت؟ أمامي ولست في عالمي، أين أنت يا غالي؟ أي عالم يغلفك؟ لا أستطيع الاقتراب منك.
هذه العائلة نموذج من المشاركات التي وصلت للظفر بجائزة الحياة كلمة البالغة مليون ريال سعودي، وإدارة الجائزة ما زالت في انتظار المزيد من المشاركات المميزة التي تزخر بها الأسر العربية تجاه أفرادها على صعد مختلفة، وليس التوحد فحسب. لبرنامج الحياة كلمة، مبارك جين، الكويت.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات، والتحية كلها لعبد الله ووالديه، وتحية أيضا لزميلي صالح الفوزان ومبارك الجين أنهم راحوا الكويت يسجلون هذا التقرير الجميل. تعليق فضيلة الدكتور.
ما شاء الله، عجبتني الكلمة دي، ولد معاق ولا ولد عاق. وأيضا هو سبحان الله التوحد فعلا هو شيء موجود، يعني نسبة كبيرة جدا من الناس يتوحدون، بعضهم يحاول يغير الاسم، يعني التوحد ربما ما يكون معبر بشكل جيد، يعبرون عن الذاتوية. المتوحد عادة يمكن يكون عنده في الغالب مواهب معينة أو قدرات خاصة، ولكن أيضا التواصل عنده هو مع الآخرين مقطوع أو ضعيف، ولذلك دور الأسرة هنا دور كبير، والشكر للوالديه على اهتمامهم خلال هذه الفترة الطويلة، بحيث تجاوز كثير من الصعوبات والمهمات، وأحيانا يصبح شوف مثل ما يقول يخاف من البحر أصبح سباحا ماهرا. أيضا أصبح هنا مدربا في مركز لمعالجة التوحد هنا، يعني كل مشكلة ولها حل، يعني هذا ينبغي أن يكون واضحا في الأذهان حقيقة. طبعا الصبر الطويل من الوالدين يعني جلد كبير ويستحق الشكر والدعاء، يعني كثر الله من أمثاله.
آمين. طبعا ونحن نفتش هنا وهناك، يعني أكثر من 700 مشاركة حتى الآن واصلة، ونحن نفتش بالملفات، يرتئي فريق العمل أنهم يزورون هذا البيت أو لآخر، ونحن بامتداد ما بين حلقة وأخرى سنعرض لتقرير مثل هذا. هذا التقرير وهذه الرسالة اللي نعرضها ليس معناه أن هذا هو مقياس لمشاركات الجائزة، قدر ما هو أنه نموذج أعجبنا فأحببنا أن نطلع نحن وإياكم عليه. أما الجائزة فلازلنا نقول أنه ليس للإبداع حد، أيما مشروع أسري داخل الأسرة نفذته الأسرة سواء من قبل الأب أو الأم أو الإخوة تجاه أي من مقومات هذا البيت ويرون أنه مشروع مبدع ومتجدد وليس له نظير أو قل ما نظيره فيراسلون فيه، نتخاطب نحن وإياهم ثم يذهب فريق العمل أو جزء من ممثلي فريق العمل ليطلع على هذه التجربة أو حتى ربما في التليفون أو حتى في الصور المرسلة، ثم تدرج ضمن المنافسات المقدمة. وباقي في الوقت إن شاء الله شهر ونصف، يعني 31 ديسمبر مشيئة الله وختام أقل طبعا من شهر ونصف، شهر وثلاث أيام وأربع أيام، 31 ديسمبر هو ختام هذه المسابقة. فيه أكثر من جزء الحقيقة في الموقع الإلكتروني، بس أنا بلخصها تحت سؤال واحد. الكرامة عند العربي شيء يقولون بعضهم أنه كالقربة التي نفخت ولا يدري إلى متى، وهذه الكرامة أحيانا يساء التصرف فيها، فالثأر أحيانا إذا أسيء استخدامه أو في الغالب يساء التنفيس عنه هو جزء من مخلفات النفخ في كرامة لا ندري إلى متى تنفخ، وأحيانا في اتجاه سيء بدلا من ترشيدها نحو الإيجابي.
نعم، وهي كلمة الكرامة كلمة جميلة، وهذه مشكلتها أنه إنسان لما يقول كرامتي هنا خلاص يعتبر أن هذه قضية مقدسة لا أحد يمكن أن يناقشه أو يراجعه فيها، لكن أن يبحث هل هذه الكلمة حقيقية، هل القصة هي قصة كرامة أم هي نعرة مثلا شخصية أو أنانية أو اندفاع ذاتي أو غلو أو حتى نفخ من الشيطان. يعني الرسول عليه السلام كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، فهنا الشيطان ينفخ القربة هذه أحيانا ينفخها الشيطان، وربما يكون العربي في قضية الكرامة عنده استعداد كبير لتلقي مثل هذا المعنى، بينما الله سبحانه وتعالى يعني ربى فينا أو يعني أعطانا مشاريع جديدة فيما يتعلق بالأخلاق، من المشروع التواضع من تواضع لله رفعه، مشروع العبودية لله سبحانه وتعالى الذي ولد عند الإنسان الذل والانكسار لربه وعدم البغي. قد تكون الكرامة بغيا على الآخرين، قد تكون الكرامة عدوانا، الله سبحانه وتعالى يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني هنا مثلا أحد يروى هذا عن عدي بن حاتم لما قتل بن طلحة وبن عبيد الله، قال وأبيض قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما يرى الناس مسلمي، شككت إليه بالرماح قميصه فخر صريعا لليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يذمم، يذكرني حاميم والرمح شاجر، لأنه ذكره بالله والقرآن، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم. هذا معنى. لكن على سبيل المثال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان مرة يستمع إلى خطبة على المنبر، وسمع أحدا يقول من كان يعتقد أنه أحق منا بهذا الأمر فليقل فليتكلم، فيقول عبد الله بن عمر هممت أن أقوم وأقول له أحق منك بهذا الأمر من قاتلك وأباك على الإسلام، ثم تذكرت ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الدار الآخرة فسكت. هنا لا يفهم أبدا أن الدين مثل ما يقول الشيوعيون الدين أفيون الشعوب، لا، الدين هو الذي يربي في الإنسان العزة ويربي في الإنسان القوة ويربي في الإنسان المنعة أنه لا ينكسر حتى لو أذل وأوذي وسجن وقهر، يكون عنده قوة ذاتية وقوة نفسية. لكن الدين يحمي أيضا أن يتحول هذا المعنى، معنى الكرامة، إلى معنى يحضر لحروب أهلية، حروب داخلية، معارك ذاتية، نوع من العناد، الإصرار، الاستكبار، الإنسان يأخذ أكبر من حقه، يأخذ أكبر من حجمه، تختلط عنده الصورة ما بين الحق والباطل وما بين حقه وحق الآخرين وما بين الحق والواجب. هنا النفس لها حكم، النفس تطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الكرامة أظن أنها أحيانا تكون مقدمة أو فدلكة يقع لكثير من الناس أن يوظفوها في غير محلها.
اسمح لي أخذ اتصالات. هدى من ليبيا تفضلي. هدى
أوكي.
هدى معك على الهواء.
ألو
تفضلي يا هدى.
مرحبا يا شيخ.
يا هلا تفضلي سؤالك.
نسأل الشيخ ما عندي ممكن تعطي حالة نفسية طيب الصراط نهائي.
صوتك غير واضح هدى.
نعم
صوتك غير واضح مرة أخرى.
قلت لك في فترة جتني هيك حالة نفسية وطيبت الصراط لمرتها ما رديتها.
حالة نفسية معليش هدى مرة أخرى غير واضح أيضا المرة الثانية. مرة أخرى عيدي سؤال.
نعم
عيدي سؤال مرة أخرى.
مثلك يا شيخ في فترة مرت علي شعر وطيبت الصلاة ما
طيب. طيب الجوال فيه مشكلة يبدو معليش تعايدي الاتصال مرة أخرى هدى. عزيزة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وأنتم بخير وتحياتي للأخ فهد والشيخ سلمان العودة.
لك تحية عزيزة.
مرحبا بك.
بما أن الحلقة عن الثأر حبيت أشارك بنوع آخر من الثأر وهو ثأر الكلمات في لغة الحوار. أنا عن نفسي أستمتع جدا بالحوار وأجد متعة أكبر يعني بحيث أني أحاور الشخص اللي يخالفني لأن هدفي الوصول إلى الحقيقة فنحن نختلف لنأتلف لكن ونصل إلى نقطة اتفاق في النهاية. لكن ما أراه أحيانا في المنتديات والقنوات وحتى في المجالس أو حتى في الطرقات حوار أشبه بالثأر يعني تقوم حرب كلامية بين الاثنين أو أكثر بحيث أنهم يبتعدون حتى عن الموضوع أو حتى عن صلب الموضوع الأساسي ويدخلون في أمور شخصية وتصفية حسابات وكل واحد يطلق كلمات مش من مسدس كاتم للصوت وأن الكلمات نفسها هي كاتمة لصوت من يخالفه في الرأي فينال منه بالغمز واللمز والسخرية والاستهزاء وأحيانا التصريح والتجريح. والسؤال هو يا شيخ متى نرتقي بلغة الحوار؟ متى نتقبل الطرف الآخر الذي يخالفنا بكل الحب؟ متى نتخلص من طاووس الكبر الموجود في نفوس المخالفين لآرائنا؟ متى يكون حوارنا جميلا وراقي مثل حواركم؟ الحياة كلمة. وشكرا جزيلا.
لك الشكر عزيزة. شكرا جزيلا. سلوى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله عندي سؤالين.
تفضلي يا سلوى.
السؤال الأول انه احنا في الطواف النساء والرجال لما منطوف يعني كنا نكون متلاصقين في بعض شو الحكمة انه النساء والرجال يتلاصقوا في بعض في الطواف او في السعي وبعدين انه مثلا لما بدنا نيجي نصلي بقول لك النساء تقعد هون والرجال تقعد بالطرف الاخر. والسؤال الاخر انه اجى الشيخ وقت الحملة احنا واحنا في الحاج افتى موضوع انه الحائض يسمح لها انها تطوف في البيت الحرام لو سمحتوا انكم تبينوا لنا الموضوع.
شكرا يا سلوى. هدى من ليبيا مرة اخرى تفضلي. هدى
مرحبا يا شيخ.
تفضلي الان
واضح. قلت لك في فترة يا شيخ طيبت فيها الصلاة لمدة شهر وما رديتها.
طيب سؤال اخر.
لا نبي تليفون الشيخ بس
من الكنترول يا هدى.
اوكي
شكرا جزيلا. عبدالله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ.
تفضل عبدالله. هلا عبدالله.
الله يعافيك. أقول يا شيخ بس خلال الأسبوعين اللي راحت في شائعات وأقاويل تناولت حادثة صارت المجموعة من البنات الله يرحمهم ويشفي المصابات منهم. أقاويل ويعني وشائعات ما احترمت حرمة الموتى ولا احترمت البنات اللي أصيبوا في أنفسهم وفي صديقاتهم. فإذا كان ممكن كلمة أو رأي أو شيء بسيط عن الحادثة هذه الله يجزاك خير.
إن شاء الله يا عبدالله. شكرا جزيلا. خلنا نستأنف مرة أخرى في يعني فترة صلاة ثانية. هدى من ليبيا خل أبدأ فيها. حالة نفسية لمدة شهر تركت فيها الصلاة.
طبعا هو معروف أنه أحيانا الاكتئاب الحاد ربما يفضي بالمريض إلى ترك الصلاة. فالذي أرى أنها إذا شفاها الله سبحانه وتعالى وتعافت تقوم بإعادة الصلاة التي تركتها.
عزيزة مداخلتها جميلة وتقول أن هنالك ثأر من نوع آخر ثأر الكلمات ولغة الحوار مع المخالف. أصبح الحوار بدلا من يكون راقيا أصبح وسيلة للثأر من الآخر.
هو الأخت عزيزة تكلمت أنه الحوار للوصول إلى الحقيقة. أنا أقول إذا كان الحوار للوصول إلى الحقيقة هذا صحيح فعلا يجب أن يكون. لكن هل الحوار للوصول إلى الحقيقة أم الحوار لتكريس وترسيم الذات في كثير من الأحيان؟ الغالب أننا نحاور لنقنع الآخرين بما لدينا ليس غير.
نعم.
يعني فكرة أن ما عندنا صواب هو قطعي. طبعا هنا أنا أؤكد أننا لا نتكلم عن مسلمات الدين وحقائقه. نتكلم انه حوار في يعني هنا لو فرضنا ان الذي امامك ملحد وانت مؤمن بالله انت لا تحاوره بناء على انه يمكن ان يداخلك شك قطعا هذا. وإنما تحاوره في سبيل إقناعه، ومع ذلك هنا أنت مأمور بأن تحاوره بالصبر والحكمة وطول النفس، وقد تجلس معه طويلا، والعلماء كتبوا كتبا مطولة في هذا الخصوص. دعنا من هذا، أنت لما تتحاور مع شخص في قضية هي محل للجدل ومحل للحوار، لأن ما فيها نص قرآني،
وجهة نظر
وقد يكون فيها يعني رأي ورأي آخر، وفيها شيء يناسب ظرف ولا يناسب ظرف آخر، أو مجتمع ولا يناسب مجتمع آخر. هنا في المنتديات أو في المواقع الإلكترونية أو في الاستراحات أو في المجالس أو في الشوارع، هي القصة هنا لا تخص الوعاء الذي نتحاور عبره، قناة فضائية أو منتدى، وإنما تخص العقليات، الناس الذين يتحاورون. هنا مسألة تهذيب النفوس، أريد أن أؤكد أن مسألة تهذيب النفس ومقاومة النفس عملية ليست سهلة. أنا أقول من تجربتي، يعني البارح واحد أرسل رسالة وعممها على عدد من الناس، وهي رسالة كذب فيها علي وليس للمرة الأولى، وآذاني. فسبحان الله، وأنا آتي لصلاة الجمعة اليوم، يعني تذكرت وشفت جاني رسائل بناء على رسالته، ودعوت الله عليه، وأنا في صلاة الجمعة تذكرت أنه ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فاستغفرت الله سبحانه وتعالى من دعائي عليه، وتذكرت أنه يجب أن نظل نحن دائما وأبدا نترقى بأنفسنا، ولا نسمح لدوافع النفس أن تتغلب أو تنتصر. وقد يعني لا نملك أنفسنا من أن يخطر بمالنا خواطر، وأني سأقول لفلان كذا وسأرد على فلان بكذا، ولكن هذه الخواطر يجب أن نتعامل معها على أنها مجرد أحاديث نفس، لا نستجيب لها ولا نستسلم لها، وإنما نتفوق ونترقى عليها، ونجعل لغة الحوار والحب والصبر والمحاسنة حتى لهؤلاء الذين يخطئون أو يظلمون أو يصرون أو يعتقدون أنهم دائما يحملون الحقيقة ويعبرون عن الحقيقة ويملونها على الناس، هم أحوج الناس إلى من يصبر عليهم.
سلوى تقول: في الحرم المكي في الطواف الرجال والنساء يتلاصقون، نظرا لطبيعة عبادة الطواف، فما الحكمة في الحرص على أن يكون مجاميعهم في صلاة مفرقة؟
هو طبعا ابنتي سلوى أنه الطواف ليس هناك إلا كعبة واحدة، ولذلك الناس يعني لابد أن يطوفوا بعضهم مع بعض، وهذا من التيسير في الشريعة والرخصة للناس، وهذا كان موجودا في عهد الصحابة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة إذا استطاعت أن تكون بمعزل عن الرجال في الطواف فهذا جيد. لكن في حالات كثيرة لما يكون هناك ازدحام كما في حالات الحج وفي رمضان وغيرها، فالأمر في ذلك واسع، واتقوا الله ما استطعتم. أما الصلاة فإن الأمر واسع وممكن، والنبي عليه السلام يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فالأرض كلها للصلاة والحرم كله للصلاة، وذلك أن تصلي المرأة بمعزل عن الرجال بمكان آخر إذا استطاعت، هذا المتعين عليها. لكن أيضا لو أدركتها الصلاة والوضع في الحرم مثل ما هو في وقت الحج، يعني المتداخل والناس في الطرقات وفي الشوارع، وصلت على أي حال كانت، هذا داخل في عموم قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم.
الحائض وطواف البيت،
بالنسبة للحائض النبي عليه السلام قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حديث عائشة، وكذلك حديث صفية لما حاضت قال: أحابستنا هي. ولذلك جمهور أهل العلم على أن الحائض لا تطوف بالبيت، وأنه يشترط للطواف بالبيت أن تكون المرأة طاهرا من الحيض والنفاس. لكن لو اضطرت إلى ذلك، مثل امرأة سوف تسافر مع جماعتها وإلى بلد بعيد ولا تستطيع أن تعود وهي لم تطوف طواف الإفاضة، فماذا تصنع؟ طبعا من أهل العلم من قال أنها تذهب وتعود، ومنهم من قال تبقى، ومنهم من قال أنها في هذه الحالة للضرورة لها أن تتحفظ وتطوف بالبيت، وهذا ذهب إليه ابن تيمية وابن القيم ونسبوا إلى جماعة من السلف، وهو أيضا متفق مع يعني بعض المذاهب الفقهية، ويستخدم مثل هذا، تستخدم مثل هذه الرخصة في حالة الضرورة، في حالة الضرورة. وإذا كان الطواف نافلة فبعض أهل العلم يقولون يمكن أن توكل المرأة من يطوف عنها، والتوكيل معروف في مذهب الإمام أحمد، وأفتى به جماعة من الأئمة والعلماء كالشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ إبراهيم بن جاسر والشيخ يعني صالح الخريصي وجماعة، وحتى الشيخ بن باز له فتوى في هذا الباب، خاصة في طواف النفل يعني في حج النفل، ونقل عن عطاء وطاووس وجمع من السلف.
عبد الله يتحدث عن حدث محلي في المملكة العربية السعودية، بنات من بناتنا أخذهن قدر الموت في حادث سيارة.
يعني لا شك هذه يعني حادثة دخلت حقيقة، مصيبة دخلت في كل بيوت الناس الذين سمعوا بهذا المصاب، أنه أربع من بناتنا رحمهم الله في أيام العيد وهم يستمتعون بجازتهم بعدما صاموا 9 ذي الحجة، وما شاء الله فتيات حافظات لكتاب الله تعالى، وكانوا يستمتعون داخل مخيم خاص مغلق، يعني ليس عندهم أحد إلا أسرهم وعوائلهم فيه. وحدث ذلك الحادث وتوفي 4 بنات، والحمد لله نجى الله تعالى الباقيات. بعض وسائل الإعلام قالت أنه المصابات 5، هذا ليس بصحيح. بعضهم قالوا في واحدة معاقة أيضا، هذا ليس بصحيح. أنا حقيقة اتصلت أمس وقعد أمس بأهالي وأسر البنات وقدمت لهم العزاء، وجدت شيء عجيب حقيقة، يعني صابرون محتسبون مؤمنون بالله راضون بقضاء الله. أمهاتهم ما شاء الله كانوا معلمات، وتقاعدنا من التعليم وتفرغنا للدعوة وللتوجيه الاجتماعي والإرشاد، وعندهم الإيمان بالله والصبر وحسن التربية، وهؤلاء بنات صالحات. وحتى سبحان الله الله ختم لهم بالشهادة، أرجو الله أن يكون شهيدات في سبيل الله. وأيضا نطقنا بالشهادة في آخر لحظة، كما حدث هذا من يعني البنات اللي كانوا معهم واللي حضروا يعني حالة الوفاة، ذكروا أن البنات نطقنا بشهادة لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. مثل هذا الموقف يتبين فيه حقيقة الحاجة إلى الصلة بأصحابنا وقرابتنا وجيرتنا ومعارفنا الذين تحدث لهم مثل هذه الحوادث، الوقوف معهم في التصبير. فقد الأولاد ليس أمرا سهلا ولا يسيرا، ربما الإنسان يفضل أن يموت هو على أن يفقد أولاده، فضلا عن من قد يفقد تنتين وفي لحظة مفاجئة وسريعة. هذه مصيبة كبيرة، ولا يعصم الإنسان فيها من الجزع إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويسلم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المهتدون. النبي عليه السلام في الحديث القدسي قال: قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال ماذا قال الله عز وجل؟ قالوا حمدك واسترجع. قالوا بنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فأنا حقيقة أقدم العزاء لوالديهم ولأهاليهم ولإخوانهم ولصديقات هؤلاء البنات ولأسرهم ولكل اللي عرفهم وعرف فيهم الطيبة والأخلاق والمروءة والنبل والشرف والكرم والإيمان. والحمد لله كثير من بنات مجتمعنا هم بهذه الصفة. والحقيقة هذه مناسبة أن نقدم العزاء لكل من تصيبهم مثل هذه المصائب. المصيبة لا تستثني أحدا، ما يجي واحد يقول ليش أنا بالذات. هناك ناس بالأمس أصابتهم المصيبة، وناس غدا تصيبهم المصيبة. وبدلا من أن نمارس دور الرهينة للمصاب، علينا أن نمارس دور المهندس، أن نذكر هؤلاء الأخوات بخير، أن نكثر من الدعاء لهم، أن نستذكرهم بواقف أو بصدقة. لا بأس أن نذكرهم ذكرا حسنا، نتذكر أخلاقهم الجميلة، أعمالهم الجميلة، شخصياتهم، مشاركاتهم. هذه كلها معاني جيدة، ليس المقصود أن ننساهم. علينا أن نعتبرهم حاضرين معنا، غابوا بأجسادهم لكنهم حاضرون بذكراهم الجميلة، وندعو لهم بكل مناسبة.
آمين. الدعاء بالرحمة والمغفرة. وليد فضل آخر سؤال معي وأخ متصل. وليد طيب علي، أعطني علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال الأخ فهد؟
حياك الله علي.
الله علي هم سوري.
تفضل علي وباختصار لو تكررت.
الله يسلمك. عندي بس 3 نقاط
باختصار يا علي.
باختصار شديد.
تفضل.
السعر يعني ينقسم إلى قسمين، سعر إيجابي وسعر سلبي. نأخذ من قوله واجعل سعرنا على من ظلمنا، فهل هناك سعر إيجابي وسعر سلبي؟
نقطة ثانية.
يعني كيف نأثر من يعني هاجم أمنا عائشة رضي الله عنها؟
النقطة الثالثة.
يعني النقطة الثانية السعر بين المفكرين في الصحف والجرائد وأصحاب الأقلام، بالرغم بأنهم يقولون أن هدفهم واحد.
النقطة الأخيرة.
النقطة الأخيرة كتاب شكرا أيها الأعداء، يعني استفدت منه أن حمل الضغيط والانشغال بالسعر يجعل الإنسان لا يتقدم.
شكرا يا علي. هل هناك سعر إيجابي؟ مشكلة عندي دقيقتين دكتور.
ذكرنا هذا المعنى وجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا يعتد الإنسان. الثأر من الأعداء في الدين، الثأر من المقاتلين، من المعتدين المحتلين، هذا نوع من الثأر الإيجابي.
الثأر بمعناه المعنوي، الثأر من المقومات السلبية للنفس ومن الحزن ومن
نعم، هذا الإيجابي. أيضا
الثأر من سب عائشة،
عائشة الصديق، لا شك هنا الثأر يعني الثناء على أمنا عائشة، إبراز محاسنها، نعتبر هذا فرصة لأن نقدم بعض حقها علينا ونذكر الناس بفضائلها ومكانتها عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعلها قدوة وأسوة للجيل من البناء من النساء والرجال على حد سواء.
أثار ما بين المفكرين تكلمنا عنها
أنه نعم اللغة يعني لغة الحوار أن تكون لغة راقية خاصة مع اتحاد الهدف يعني.
شكرا أيها الأعداء، يمثل رسالة بالبعد عن الثأر والاهتمام ببناء
فعلا. هو إذا يعني إذا استطعنا أن نختصر المعارك والثارات والحروب التي في حياتنا يمكن نشعر بفراغ، لأننا بحاجة إلى أن نفعل جانب البناء وليس فقط الهدم أو العراك، لا نشعر بأننا يعني مشغولين تماما إلا حينما يكون هناك معركة قائمة على قدم وساق ونحن نوقد الحطب لهذه المعركة.
تسمح لي أنه في كلام نفيس في الموقع الإلكتروني سأختم به وأطلب منك تعليقا سريعا عليه. كان الثأر يومئذ قيمة للحياة، مخطئ من ظن أن القيم تصنعها مشاريع توعوية فحسب، القيام تصنعها مشاريع تنموية. الإسلام لم يحرم الثأر نصا لكنه حرمه ممارسة، إنما وفر للعربي مناخا اقتصاديا لائقا في المدينة فلم يعزه البحث عن الماء والكلاء، ثم عندما وفر له نظاما قضائيا فاعلا. ضعف التنمية أعظم ذنب يرتكبه أهل السلطة، يجدر الثأر منه لصناعة الحياة ودولة القانون والمؤسسات.
هذا كلام لا مزيد عليه، أنا أرى في بصمة الأستاذة نور ولا لا؟
نعم.
فيعني أول شيء التنمية والتوعية، أعتقد هذا معنى صحيح، والتشريع يعني ذكر الثلاث أعمدة. التنمية لابد منها، والتنمية كما ذكرنا على سبيل المثال الصعيد أو في اليمن أو في أي مكان جانب مهم جدا. الناس حينما يكون لديهم ما يخافون عليه تهدى نفوسهم ويصبحون أكثر انصياعا للنظام، لكن حينما يشعرون بأن هذه الخدمات لا تنفعهم ولا تخدمهم أو تخص غيرهم، فهنا ربما يكون ليس لديهم مشكلة أن يقوموا بهدم هذا البناء والقضاء عليه. لذلك التنمية مهمة، وأن تكون هذه التنمية فيها قدر كبير جدا من العدالة. أنا أؤكد على العدالة، أن لا يشعر الناس أن التنمية تخص فرد أو أسرة أو منطقة دون أخرى أو شركة دون أخرى، وإنما أن تكون التنمية هي مشترك للناس كلهم على حد سواء. هذا جانب مهم. طبعا التنمية أعتقد جزء منها هو الوعي، لأنه لا يمكن أتصور تنمية بدون أن يكون هناك قدر من الوعي. الجانب الثالث التشريع، أن يستطيع أصحاب الحقوق أن يحصلوا على حقوقهم دون حاجة إلى أن يشهروا السلاح.
شكرا لك فضيلة الدكتور سلمان العودة، شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، وإن كنا في هذا المعنى أو في حلقة ثار إلا أن نحيل أن أيضا نرتفع في معاني إيجابية أخرى، رغم أننا تحدثنا عن إيجابية الثار. إذا كان ثمة توجيه إيجابي فإن الأسبوع القادم سيكون بعنوان رائق وراقي وجميل وهو جمال. إلى أن نلتقيكم حينها، دمتم بخير والسلام عليكم.
السلام.
سر الوجود كلمة، البدء كان